الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة، نقول لعلكم اشتقتم إلى أهليكم، فإن شاء الله نختم اليوم ولكم في الصبر أجر، ولا بد من أن يعود الإنسان نفسه على المصابرة. نواصل شرح مختصر الروضة للطوفي، فنقرأ من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا مباركا فيه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التقليد.
نعم.
لغة: جعل شيء في العنق محيطا به.
نعم، التقليد في اللغة جعل شيء في العنق محيطا به، ولذلك سميت قلادة، يقال قلادة، أي تتقلدها المرأة بأن تضعها في عنقها. نعم.
والشيء قلادة.
نعم.
وشرعا قبول قول الغير من غير حجة.
هكذا يعبر الأصوليون عن التقليد، أنه قبول قول الغير من غير حجة. والحقيقة أن التقليد في الشرع أخص من هذا. التقليد في الشرع هو قبول قول المجتهد من غير معرفة حجته، قبول قول المجتهد، ليس قبول قول الغير مطلقا. فقبول قول العامي لا يسمى تقليدا شرعا، وليس بالتقليد الذي يتكلم عنه العلماء، قبول قول المجتهد من غير معرفة حجته وليس من غير حجة، فإن قول المجتهد لا بد أن يبنى على حجة، لكن المقلد لا يعرف الحجة ولا يعرف كيف يحتج بها، لكنه يأخذ بقول المجتهد اعتمادا على أنه يقول عن حجة، اعتمادا على أنه يقول عن حجة. فلا بد من إدراك هذا، لأن تصوير التقليد بهذه الصورة المذكورة عند الأصوليين جعل كثيرا من العلماء وطلبة العلم ينفر عنه. كيف يقبل قول الغير من غير حجة؟ لكن إذا صورناه على الصورة الشرعية الحقيقية، وهي أن المقلد يقبل قول المجتهد دون غيره من غير معرفة حجته وليس بغير حجة، كان الأمر أقرب. نعم.
قال: كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه، أخذا من قوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه، على جهة الاستعارة.
يعني يربط بين القلادة والتقليد بأنه كأن المقلد يجعل الأمر في عنق المجتهد، في عنق المجتهد. نعم.
قال رحمه الله: وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، إذ هو حجة في نفسه.
نعم، كأن قائلا قال إن التعريف ينطبق على الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، ليس تقليدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. نعم.
قال: ويجوز التقليد في الفروع إجماعا.
يجوز التقليد في الفروع إجماعا. العامي أجمع العلماء على أنه يجوز له أن يقلد مجتهدا قامت فيه شروط الاجتهاد.
قال: خلافا لبعض القدرية.
خلافا لبعض القدرية، أي بعض المعتزلة. فإن قال قائل إن في هذا الكلام تناقضا، فكيف يقول إجماعا خلافا؟ قلنا مقصوده أن يبين أن القول المخالف ضعيف ساقط فلا يقدح في الإجماع. وقال الظاهرية التقليد كله حرام، التقليد كله حرام، ولكن يا إخوة يجب أن نفهم قولهم، هم لا يعنون بذلك أن يجتهد العامي، لأن بعض الناس شغب على الظاهرية بأن مقتضى قولهم أن العامي يجتهد، والعامي لا يستطيع الاجتهاد، فإنهم لا يعنون أن يجتهد العامي ولا أن يطالب بالدليل كما يظن بعض الناس، صار كل ما سأل المفتي عن شيء قال ما الدليل. الظاهرية عندما يقولون بحرمة التقليد لا يعنون أن يطالب المقلد العامي المجتهد بالدليل، فإنه لا يغني عنه شيئا. العامي لو قلت له ما قلت لا يعرف الدليل ولا يعرف دلالته، وإنما يعنون أن يسأل العامي المجتهد هل هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قال له نعم قبله وإلا رده. يعني إذا سأل العامي المجتهد فقال له الحكم كذا، يقول له العامي هل هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قال له المجتهد نعم أخذ به، وإن لم يقل لم يأخذ به. إذن فهمتم يا إخوة قول الظاهري، وهذا للأسف لا ينبه عليه مع أنهم نصوا عليه في كتبهم. فإذن هم لا يعنون أن العامية يجتهد ولا يعنون أن العامية يطالب بالدليل بعينه، وإنما يعنون أنه يجب على العامي إذا أفتاه المجتهد أن يسأله سؤالا واحدا، هل هذا الذي قلت لي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قال له المجتهد نعم أخذ به، وإن قال لا أو سكت لا يجوز له أن يأخذ به. وهذا قد نص عليه ابن حزم رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نعم.
قال لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك،
لنا الإجماع على عدم تكليف العامة بالدليل، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. أيضا مما يدل لذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفتون من يسألهم بدون ذكر الدليل في بعض الوقائع، كما في قصة العمانيين في وقوع الرجل على امرأته وهما محرمان، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا ولم ينقل عنهم في الرواية أنهم قالوا لدليل كذا أو لدليل كذا، وهذا كثير في وقائع الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان ذكر الدليل لازما لفعله الصحابة رضوان الله عليهم. ومن جهة المعقول أن ذكر الدليل لا فائدة له بالنسبة للعامي مطلقا، لأن العامية لو قلت له الدليل تحتاج أن تبين له وجه الدلالة، لأنه لا يعرف وجه الدلالة، ولو بينت له وجه الدلالة لما فهم ما تقول، فطلب ما لا فائدة فيه عبث، طلب ما لا فائدة فيه عبث. نعم.
قال ولأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور،
ولأن المخطئ فيها مثاب له أجر واحد فلا محذور، لكن هذا في الحقيقة لا تعلق له بالمسألة، لأن القضية ليست في الإصابة والخطأ، وإنما القضية فيما كلف به العبد، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمقلد وسعه أن يسأل أهل العلم، أن يسأل أهل العلم، ولكن العامة ليسوا على درجة واحدة، فمن العامة من إذا سمع الدليل يفهمه، فهذا يجاب بالبينات والزبر، يجاب بالأدلة. ومن العامة من لا يفيده ذكر الدليل شيئا، فهذا يقتصر فيه على بيان الحكم لا.
قالوا الواجب العلم أو ما أمكن من الظن والحاصل منه بالاجتهاد أكثر.
قالوا الواجب العلم أن يعلم، أو ما أمكن من الظن أن يظن، والحاصل منه بالاجتهاد أكثر، يعني الحاصل بالظن أكثر. فالواجب على كل مكلف أن يعلم أو أن يظن. نعم.
قلنا فاسد الاعتبار.
نعم.
لمخالفته النص والإجماع.
قلنا هذا فاسد الاعتبار لأنه يخالف النص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويخالف الإجماع. وقد تقدم معنا أن ما يخالف الإجماع والنص فاسد الاعتبار. أيضا تكليف العامي الاجتهاد تكليف بالمحال، فإما أن يتعطل عمله، وإما أن يكلف بما لا يستطيع. لأن إذا قلنا للعامي لابد من أن تعرف الدليل وتعرف وجه الدلالة، سيتعطل عمله كله لأنه لن يعرف حتى لو ذكر له. وإما أن نكلفه ما لا يستطيع فنقول لا، لا بد أن تعلم ولا بد أن تفهم، وهذا لا تأتي الشريعة بمثله. وهذا لا يعني أن يترك الناس العلم، بل من استطاع أن يعلم فإنه ينبغي أن يتعلم. نعم.
قال ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعطل الأحكام بالكلية.
نعم.
قال ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيه.
نعم.
ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها.
انتبهوا، عندنا الآن يا إخوة مسألتان يخلط بينهما طلاب العلم كثيرا، أعني بعض طلاب العلم، وهي مسألة أن المسائل الكلية يجب فيها العلم بالأدلة، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. المسائل الكلية يجب فيها العلم بالأدلة، فالمسائل الكلية في الاعتقاد يجب على العام أن يعرفها مع دليلها، أن يعرفها مع دليلها. والمسألة الثانية صحة الاعتقاد، فمن اعتقد جازما من غير أن يعرف الدليل هل يصح اعتقاده؟ يعني مثلا عامي سأل الشيخ ابن باز رحمه الله فأجابه، فلثقته في الشيخ ابن باز اعتقد من غير شك، فهذا عند جماهير أهل العلم وعليه أهل السنة يصح اعتقاده خلافا للمعتزلة. أقول هذا لأن بعض الناس عندما جاء لكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة قال قد وافق المعتزلة هنا، والسبب أنه ما عرف الفرق بين المسألتين، فرق بين وجوب العلم بالأدلة وبين صحة الاعتقاد، بين صحة الاعتقاد. فلا تقليد في هذه المسائل الكلية، بل يجب على العام أن يعرفها مع أدلتها، أن يعرفها مع أدلتها. لكن إذا عرفها بتقليد أدى إلى الاعتقاد صح الاعتقاد، أما إذا قال ما يقوله الناس من غير اعتقاد فهذا لا ينفعه، فهذا لا ينفعه، كما في 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 أسئلة القبر يقول هاهن هاهن لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، هذا القول من غير اعتقاد تقليدا للناس ما ينفع. إذا جاء التفصيل تبين الحق، تبين الحق. يجب على المكلف أن يعرف الأصول الكلية بأدلتها، ولو ما عرفها بأدلتها يأثم لأنه ترك الواجب عليه، لكن إن قلد فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقلد مع الجزم والعقيدة وهنا يصح اعتقاده، الحالة الثانية أن يقلد بشك، ما هو معتقد، ما هو على يقين، لكن مع الناس، فهذا لا ينفعه. ولذلك ما قلنا في القبر يقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. نعم.
قال: لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع العامية عيه من التعبير عنها.
يعني يقولون العامي يعرف هذه الأدلة ولو ذكرت له يدركها، وإن كان لا يعرف أن يعبر عنها لقلة علمه. نعم.
قال: ولأن المقلد إن علم
مع أن العامة أحيانا العام أحيانا يعبر بتعبير ينسف أصول المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة نسفا وهو عامي. نعم.
قال: ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجز أن يقلده أو إصابته فبما علمها، إن كان لتقليده آخر فالكلام فيه كالأول، أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليلغي واسطة التقليد.
نعم.
وفي هذه المسألة إشكال.
نعم.
إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي،
يعني كما قلنا العامي حتى لو ذكر له الدليل لا يعرف دلالته، فلا بد من أن يرشده المجتهد. نعم.
قال: والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما لا سيما في
يعني
زماننا.
صحيح، العامي لا يعرف الدليل من لو قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لهز رأسه ومشى، وقد تكون وضعت حديثا، وقد يأتيه من يذكر له شبهة فيظن أن هذا هو الحق، كما يحدث الآن لكثير من الناس المخالفين، عامي فيقول له الشيخ شيئا في الحقيقة هو شبهة أقرها من بيت العنكبوت ويظن أنها الحق. نعم.
قال: لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء، بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك، فإذا منع من التقليد لزم أن لا يعتقد شيئا.
قلت فك الإشكال ما قدمناه أنه يجب عليه أن يعلم الحق بدليله، يجب أن يتعلم، وإذا لم يتعلم فإنه يأثم لترك الواجب، لكن إن اعتقد عن تقليد اعتقادا جازما صح اعتقاده، أما إن قال ما يقوله الناس مع الشك وعدم الاعتقاد فهذا لا ينفعه. نعم.
فالأشبه إذن ألا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد أو عامي،
مع هذا كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيما قدمناه في مسألة التصويب والتخطئة. نعم.
قال: مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد، وفي احتراز مما يلزم الجاحظ، إذ أكثر مخالفي الملة عاندوا، ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد، وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته، إذ لم يكفر أحدا من
الكفر ليس خاصا بهذا، الكفر ليس خاصا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن تقسيم الدين إلى ما علم من الدين بالضرورة وإلى غيره وبناء التكفير عليه هذا بدعة محدثة، فالتكفير يبنى على الدليل، يبنى على، وقد يكون الشيء معلوما بالضرورة عند إنسان ولا يكون معلوما أصلا عند إنسان آخر. فالكفر لا يعلق بهذا، لا يعلق بهذا، والكفر أنواع كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته، إذ لم يكفر أحدا من المبتدعة غير المعاندين والمنكر الضروريات لقصدهم الحق مع استبهام طريقه.
وهذا الكلام فيه إجمال، والصواب معرفة طريقة أهل السنة والجماعة في التكفير، فإنها طريقة معتدلة لا إفراط فيها ولا تفريط. نعم.
قال رحمه الله: ثم هنا مسألتان.
نعم.
إحداهما أن العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما.
يقول هنا إن العالم أو إن المسؤول بالنسبة للمقلد لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعلم أنه جاهل، أن يعلم أنه جاهل، ولو تعمم، ولو صار يظهر في التلفزيون، ولو صار يفتي الناس، يعلم الناس أنه جاهل، فهذا لا يجوز أن يقلده بالإجماع، لا يجوز أن يقلده بالإجماع. بعض العوام يقول: والله أنا سألت فلانا ولا أعرف أن قوله خطأ، لكن ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. هذا ما ينفعه شيئا، ما ينفعه شيئا. والحالة الثانية أن يعلم أنه عالم أهل، أنه عالم أهل لأن يستفتى، وهنا له أن يقلده ويسأله. الحالة الثالثة أن يجهل حاله، أن يجهل حاله، هل هو عالم أو غير عالم. كأن يجد مثلا في مكة في المسجد الحرام رجلا لابسا عباءة وما يدري هل هو عالم ولا من اللي يحولون الناس عن الكعبة ولا كذا، فهذا هو الذي يذكره المصنف. نعم.
قال: أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا خلافا لقوله.
عند أكثر العلماء لا يجوز أن يقلد العامي أو يسأل العامي إلا من علم أنه أهل للسؤال، فإن سأل من كان دون ذلك لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته. نعم.
قال: خلافا لقوم.
خلافا لقوم قالوا يجوز السؤال مجهول الحال. نعم.
لنا غالب الناس غير مجتهد فاحتمال الأهلية مرجوح.
نعم، غالب الناس غير عالم فضلا عن أنه مجتهد، هذا الغالب على الناس في كل زمان، فكونه يعني نقول إن الأصل في المسلمين العلم والصلاحية للاجتهاد، هذا غير موافق للواقع، فلا بد من أن يعلم أنه أهل للاجتهاد. نعم.
ولأن من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله كالنبي بالمعجز والشاهد والراوي بالتعديل.
يقول: إذا كان النبي عليه السلام، مطلق الأنبياء عليهم السلام، احتاج إلى معجزة تدل على صدقه وهو الموحى إليه، فمن باب أولى أن العالم يحتاج إلى دليل يدل على أنه أهل للاجتهاد. وكذلك ما ذكره في الراوي، فإن الراوي وإن كان عالما لا بد من أن تعلم عدالته، لا بد من أن تعلم عدالته، فليس كل عالم عدلا وليس كل عالم ضابطا، فلا بد من التفتيش عن حاله. نعم.
قالوا: العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عدالته.
قالوا: العادة أن من دخل بلدا لا يعرف أهلها لا يسأل عن حال من يستفتيه، بل من وجده منتصبا للفتوى سأله. قلنا: وهذا المقصود، المقصود أن لا يسأل إلا من علم حاله بعلامة تدل على هذا. نعم.
قلنا: العادة ليست حجة على الدليل، لجواز مخالفتها إياه، ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم.
فنقول إذا دخل البلد إما أن يعرف أنه أهل للفتيا بعلامة، كأن يكون منتصبا للفتيا في البلد بغير نكير، بغير نكير، فهذا يسأله. وإما أن لا تظهر علامة تدل على أنه أهل للسؤال، فيجب أن يسأل عن علمه. نعم.
قال: والعدالة أصلية في كل مسلم بخلاف العلم.
هذا على القول إن الأصل في المسلم العدالة، وقدمنا أن الراجح أن الأصل في المسلم الجهالة، أن الأصل في المسلم الجهالة. نعم.
قال رحمه الله: الثانية، يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد.
نعم، إذا كان في البلد أكثر من مجتهد، فهل يلزم المقلد أن يسأل مجتهدا بعينه وهو الأفضل والأعلم، أم أنه يسأل من كان أهلا لأن يسأل ويتخير؟ هذه المسألة. نعم.
قال: وفي وجوب تخيير الأفضل قولان.
نعم، يعني يكفي المقلد أن يسأل بعض المجتهدين ولا يلزم أن يعلم قول كل المجتهدين، لا يلزم أن يعلم قول كل المجتهدين. وهل يجب عليه أن يسأل الأفضل؟ قولان عند الحنابلة. نعم.
النافي
قال: لا يلزمه، بل إذا علم أنه أهل سأله ولو وجد من هو أعلم منه، ولو وجد من هو أعلم منه. نعم.
قال: إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول.
لم يعهد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لو سألهم سائل يقولون له ارجع إلى فلان الأعلم، بل كانوا يفتون، وإن كانوا يتدافعون الفتوى لشدتها، لكن ما كانوا يرجعون السائل إلى الأعلم والأفضل. فدل ذلك على إجماعهم على أن للسائل أن يسأل من علم أنه أهل للسؤال وإن وجد أعلم منه في البلد. نعم.
قال: ولأن الفضل قدر مشترك فلا عبرة بخاصية الأفضلية.
نعم، يقول: لأن الفضل قدر مشترك بين من هم أهل للسؤال، وأما التفاوت بينهم فهو تفاوت لا يستلزم نقصا. يقولون: يا إخوة، التفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا. وذلك يا إخوة، بعض القرآن أفضل من بعض، بعض الآيات أفضل من بعض، وهذا لا يستلزم أن المفضول ناقص، لكنه يدل على أن الفاضل أكمل. الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم أفضل من بعض، وهذا لا يستلزم أن المفضول من الصحابة ناقص، ولكن يستلزم أن الأفضل أكمل. الناس في الجنة في النعيم على درجات، ولكن هذا لا يعني أن من كان في الدرجة الدنيا ناقص في النعيم، وإنما يعني أن من في الدرجة العليا أكمل منه في النعيم. إذن هي قاعدة عند أهل العلم: التفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا.
المثبت
الذي يقول يجب أن يسأل الأفضل.
الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب.
نعم، الظن الحاصل من قول الأفضل أقوى في نفس العام، لا شك أن مثلا من سأل مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله لن يكن مثلا كمن سأل سليمان مثلا، لا شك أنه لو سأل الشيخ ابن باز فقوة الأمر في قلبه أعظم من قوة من سأل غيره. نعم.
قال رحمه الله: فإن سأله ما
فإن سأل المجتهدين إن اتفقا فلا إشكال، لكن إن اختلفا ذهب إلى عالم وهو في مكة في الحج، قال يا شيخ أنا لوحدي ليس معي أحد وأنا الحمد لله شاب قوي، هل يجوز أن أبرز من مزدلفة بعد نصف الليل؟ فقال له مثلا لا يجوز، بل يجب أن تبقى إلى الفجر. ثم سأل شيخا آخر من أهل الفتية فقال له يجوز أن تخرج بعد نصف الليل والأفضل أن تبقى. فأفتياه بأمرين مختلفين فماذا يعمل؟ نعم.
قال فإن سألهما فاختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه كالمجتهد يتعارض عنده دليلان أو يتخير فيه خلاف؟
نعم، طبعا لن نقول هنا يأخذ بالأقوى دليلا لأنه عامي لا يعرف الأقوى دليلا، لكن هل يلزمه هنا أن يأخذ بقول الأفضل لأن القلب يطمئن إليه أكثر أو يتخير؟ إن شاء أخذ بهذا وإن شاء أخذ بهذا، كما تقدم معنا إذا تعارض دليلان عند المجتهد بنفس القوة فإن القولين يتعارضان في نفس المقلد بنفس القوة. هذه المسألة، والظاهر والله أعلم أنه يأخذ بالأقوى في نفسه، يعني ما أثمر في نفسه قوة يأخذ به، يأخذ به. فلو سأل يعني كما قلنا عن البقاء في مزدلفة فما كان في نفسه أقوى يجب عليه أن يأخذ به، لأن هذه الثمرة نتيجة المقدمة وإن لم يشعر بها، كونه طبعا ليس تشهيا، كونه يجد في نفسه أن هذا القول أقوى هذه ثمرة لمقدمة قبلها ككونه الأفضل أو أن كلامه أمتن وأقوى في الاعتبار ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله الظاهر الأول،
الظاهر الأول أنه يأخذ بقول الأفضل، وقلت الذي يظهر والله أعلم أنه يأخذ بالأقوى في نفسه لاستواء الطريقين بالنسبة له. نعم.
قال ويعرف الأفضل
لما قال إنه لابد أن يأخذ بقول الأفضل، جاء السؤال كيف يعرف الأفضل وهو عامي، كيف يعرف الأفضل وهو عامي؟ نعم.
قال بالإخبار،
بالإخبار بأن يقول طلاب العلم فلان أعلم من فلان، مثلا طلاب العلم مطبقون على أن الشيخ ابن باز رحمه الله أفضل من غيره ممن كان معه، فهنا كل مسلم يعلم أن الشيخ ابن باز رحمه الله أعلم من غيره وأفضل من غيره ممن كان معه، وقولي ممن كان معه احتراز من العلماء في البلدان الأخرى، فقد يكون الشيخ ابن باز رحمه الله أعلم منهم عند الناس، وقد يكون الناس يعني ما يعرفون يعني الشيخ ابن باز فيكون هناك عالم عندهم في ظنهم أعلم ونحو ذلك. إذن الأمر الأول الإخبار، ثم ينظر في الأقوى، قد يقول بعض الناس فلان أعلم وقد يقول بعض الناس فلان أعلم، ينظر في الأقوى في الأخبار. نعم.
وإذعان المفضول له وتقديمه،
بمعنى يعرف الأفضل بقول المفضول إنه أفضل، بقول المفضول إنه أفضل. فمثلا يعني لو جاء شخص يريد أن يعرف الأفضل فيعرف مثلا أني أقول إن الشيخ صالح السحيمي أعلم مني، والله الذي لا إله إلا هو إن الشيخ صالح السحيمي أعلم مني، فيعرف هذا فيعرف أن الشيخ صالح السحيمي حفظ الله أفضل مني وأعلم مني، أو أقول مثلا إن الشيخ عبد المحسن العباد أفضل مني، والله أني أستحي من المقارنة فضلا عن هذا، لكن أنا أقول لتقريب المثال، فإنه هنا سيعرف أن الشيخ عبد المحسن العباد أفضل، لأني أنا المفضول، أنا الذي أقر بهذا، وأنا الذي أذعن لمن هو أعلم مني، فبهذا يعرف الأفضل من الفاضل. نعم.
قال: ونحوي من الأمارات المفيدة للظن.
نعم.
فإن استويا عنده،
إن استويا عنده في نظره بعد أن نظر إلى ما يدل. نعم.
اتبع أيهما شاء،
اتبع أيهما شاء، ما دام أنهما استويا قال يتبع أيهما شاء. والكلام كما قلت أنه ينظر إلى قوة القول في نفسه، فإن استويا فإنه لا مجال هنا إلا أن يأخذ بقول أحدهم. بعض العلم قالوا يأخذ بما تبرأ به الذمة، يتعين عليه أن يأخذ بما تبرأ به الذمة، ففي مثالنا الذي ذكرناه يتعين عليه أن يبقى إلى الفجر، لأن الأخذ بما يسلم به من الإثم متعين. نعم.
قال: وقيل الأشد،
قيل يأخذ بالأشد، هذا معنى ما تبرأ به الذمة، ما تبرأ به الذمة، فإنه لو أخذ بالأشد لاتفق الاثنان على الجواز، ولو أخذ بالأخف لمنع القائل بالأشد الجواز. نعم.
إذ الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي.
نعم، هذا قول ليس بلازم، لا يلزم أن يكون الحق ثقيلا، الحق ما دل عليه الدليل، والدليل جاء باليسر، لكن القضية في الجانب الذي ذكرته لكم أنه إذا أخذ بالأشد فإنه أولا تبرأ به ذمته، وثانيا يتفق المجتهدان على الصحة، يتفق المجتهدان على الصحة.
وقيل الأخف،
قيل يأخذ بالأخف، يأخذ بالأخف، لأن سمة الشريعة اليسر، لأن سمة الشريعة اليسر. نعم.
لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر، بعثت بالحنيفية السمحة السهلة.
نعم.
ويحتمل أن يسقطا لتعارضهما،
كما يتساقط الدليلان إذا تعارضا. طيب ماذا يفعل؟ يسأل غيرهما، يسأل غيرهما. نعم.
ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السمع، والله أعلم.
وهو البراءة الأصلية، يعني إذا سأل مجتهدين واستويا عنده، قيل، وهذا قول ولكنه ضعيف، إنهما يتساقطان. طيب إذا تساقط ماذا يفعل؟ يسأل غيرهما، فإن لم يجد غيرهما يعمل بالبراءة الأصلية، لكن هذا القول ضعيف، فليس له أن يترك أقوال المجتهدين إلى البراءة الأصلية. نعم.
قال رحمه الله: القول في ترتيب الأدلة والترجيح.
لما علم أن الأدلة قد تتعارض عند المجتهد، لا وليس في الحقيقة، فلا بد من معرفة ترتيب الأدلة حتى يعرف المقدم على غيره. ولذلك من فقه الأصول أن يبدأ بالكلام عن ترتيب الأدلة قبل أن يتكلم عن الترجيح، حتى يعرف طالب العلم كيف ترتب الأدلة. نعم.
قال: الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما، فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع.
جماعة من الأصوليين يقولون إن أول الأدلة مرتبة هو الإجماع، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن دليله قد أجمع على صحته وصحة دلالته، تقدم معنا يا أحبة أن الإجماع لا بد له من دليل، فهذا الدليل قد أجمع على صحته وأجمع على دلالته. والأمر الثاني أن الإجماع لا تجوز مخالفته، فلا يجوز لأحد أن يأتي بقول يخالف الإجماع ولو ظن أن 100 دليل تدل عليه. واضح يا إخوة؟ لا يتجوز مخالفة الإجماع. فإذا ثبت الإجماع ليس لأحد أن يخالف ذلك بدليل يظنه، ولو كان من الكتاب ولو كان من السنة. فما دام أن الإجماع لا تجوز مخالفته فالإجماع هو المقدم وهو الأول.
قال: لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل.
ثم
الكتاب.
إذا لم يكن إجماع فالكتاب، فالمرتبة الثانية الكتاب، والإجماع الأول لما ذكرت لكم. وجماعة من الأصوليين يقولون إن الدليل الأول هو الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. نعم.
قال: ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما.
السنة مثل الكتاب عند الذين يقسمون، يقولون السنة المتواترة مثل الكتاب، وعند الذين لا يقسمون يقولون السنة مثل الكتاب إلا أن الكتاب أقوى، إلا أن الكتاب أقوى. نعم.
ثم خبر الواحد،
ثم القياس، الأدلة يعني المعمول بها غالبا عند العلماء: الإجماع، الكتاب، السنة، القياس. لأنه قد يقول قائل: وأين بقية الأدلة؟ بقية الأدلة في الغالب لا تذكر في الفقه، وإذا ذكرت فهي أدلة اجتهادية يقرب بعضها من بعض. إذن الأصوليين لهم طريقان. الطريق الأول قالوا: الأول الإجماع لما ذكرته وليس من باب التقديم على الكتاب والسنة، والثاني الكتاب، والثالث السنة، والرابع القياس. وبعضهم قال: الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس. نعم.
قال: ثم القياس.
نعم.
قال: والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوه سبق.
سبق في مسائل الأصول. نعم.
والترجيح.
الترجيح يا إخوة يكون عند التعارض بين الأدلة في نظر المجتهد، يكون عند التعارض بين الأدلة في نظر المجتهد. والترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر، تقوية أحد الدليلين على الآخر. فإنه إذا وجد في المسألة أكثر من دليل، إذا وجد في المسألة أكثر من دليل فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن تتعاضد الأدلة ولا تتقابل، أن تتعاضد الأدلة ولا تتقابل، يعني أن تدل على شيء واحد، فهنا يعمل بها جميعا. ولذلك نقول يا إخوة: دل على هذا القول الكتاب والسنة والإجماع. والحالة الثانية أن تتقابل، فيدل دليل على حكم ويدل دليل آخر على حكم يخالفه. فإن تقابلت وأمكن الجمع بينها وجب، بحيث يعمل بالأدلة جميعا ولو من وجه. وإلا حكم بالنسخ إن علم التاريخ عند الجمهور، وإلا حكم بالنسخ إن علم التاريخ عند الجمهور. طيب، هنا مسألة مهمة: هل يقدم الجمع على النسخ دائما؟ نحن نعرف أن الجمهور يقولون: الأول الجمع، والثاني النسخ، والثالث الترجيح. لكن هل هذا على إطلاقه؟ والجواب أن النسخ إذا علم بالنقل، فعلم النسخ بالقرآن، علم أن هذا منسوخ بالقرآن، يعني نص على النسخ وليس دليل النسخ، أو علم بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالنسخ أو بالإجماع، فأجمع العلماء على أن هذا الدليل منسوخ وهذا الدليل ناسخ، فهنا يجب تقديم النسخ على الجمع، إذ كيف يجمع بين ما علم نسخه والمنسوخ والناسخ. إذن يا أخو انتبهوا لهذه القضية، إن علم النسخ بالنقل فنص في القرآن أو السنة على النسخ وأن أحد الدليلين ناسخ، أو أجمع العلماء على أن أحد الدليلين ناسخ، فهنا يجب تقديم النسخ. أما إذا لم يعلم ثبوت النسخ بالنقل فهنا يقدم الجمع، يقدم الجمع. ثم إذا لم يمكن الجمع، إن علم التأريخ فعلم أن هذا في أول الإسلام وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخنا المتقدم بالمتأخر. وإن لم يعلم التأريخ فإنه يرجح، والترجيح هو تقديم الأقوى في نظر المجتهد. ثم التعارض يا إخوة، إما أن يكون بين الأدلة النقلية وإما أن يكون بين الأقيسة، فإن كان التعارض بين الأدلة النقلية فإن الترجيح إما بقوة في السند وإما بقوة في المتن وإما بدليل خارجي. إذا كان التعارض بين الأدلة النقلية التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فالترجيح إما بقوة في السند ككثرة رواة الحديث، أو أن يكون راوي أحد اللفظين ثقة عدلا ضابطا ويكون راوي اللفظ الآخر ثقة خف ضبطه، فيقدم الراوي تام الضبط على الراوي الذي خف ضبطه، وذلك إذا كان هذا في حديث واحد، هذا رواه بلفظ وهذا رواه بلفظ. وقد يتعلق بالمتن لقوة في المتن، مثل الخاص أقوى من العام، وقد يتعلق بمرجح خارجي كترجيح أحد الحديثين بموافقة القرآن. وإن كان بين الأقيسة فيقدم الأقوى منها. هذا خلاصة مبحث الترجيح. نعم.
قال: والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة.
نعم.
ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى.
نعم.
والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار.
الرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية، يعني في الأجسام، في الأجسام، فتقول هذا الرجل أقوى من هذا الرجل، هذا الرجل أقوى من هذا الرجل، هذا الترجيح حقيقة. أما الترجيح في المعاني كالترجيح بين الأدلة فهذا يقولون مجاز، هذا عند الذين يقسمون إلى حقيقة ومجاز، ونحن نقول هو حقيقة في الكل، حقيقة في الكل. نعم.
قال: وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات.
حكي، انظر إلى الطوفي، يقول حكي، يعني أن بعض الأصوليين حكى عن القاضي الباقلاني أنه ينكر الترجيح بين الأدلة، بل يقول إذا تعارضت الأدلة تساقطت كالبينات، فإنه لو تعارضت البينات فإنها تتصارب. لو جاء المدعي بشاهدين وجاء المدعى عليه بشاهدين فإن البينات تتساقط. وهذا النقل عن البغلاني محل نظر عند جماعة من الأصوليين، فإنهم يستبعدون قول البغلاني هذا، أن يكون البغلاني قد قاله. نعم.
قال: وليس بشيء.
لا شك أن هذا القول ليس بشيء، إنكار الترجيح مباهة ليس بشيء. وبعض الأصوليين يذكره بدون نسبة لأحد، وبعض الأصوليين يذكره منسوبا إلى الباقلاني. نعم.
قال: إذ العمل بالأرجح متعين.
نعم.
وقد عمل الصحابة بالترجيح.
قد عمل الصحابة بالترجيح، والعلماء جميعا مجمعون على الترجيح من غير نكير. نعم.
والتزامه في البينات متجه.
والتزامه في البينات متجه، يعني التزامه في الترجيح. فإن بعض الفقهاء كمالك رحمه الله قالوا يرجح بالعدالة، فمن جاء بشاهدين عدلين علم صدقهما، وقابله خصمه بشاهدين دونهما في العدالة. يعني المدعي جاء بعالمين يشهدان له، والمدعي عليه جاء بعاميين يشهدان له. هنا قال جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله: يقدم الأعدل على غيره، فنقدم شهادة العلماء على شهادة العوام. هذا معنى قول الطوفي: والتزامه في البينات متجه، أي التزام الترجيح في البينات متجه. وإن كان المذهب والذي على كثير من الفقهاء أن البينات إذا تقابلت تساقطت ويطلب دليل آخر. نعم.
قال: ثم الفرق بينهما.
يعني إن سلمنا أن البينات تتساقط فهناك فرق بين الأدلة والبينات. نعم.
أن باب الشهادة مشوب بالتعبد، ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل،
يعني على حزمة، يعني نحن نسميها الرجلة، سميها الرجلة، وبعض العرب إلى اليوم يسمونها بقل. البقلة يعني نبات مثل الجرجير وكذا يخرج وسط الزرع، نحن عندنا نسميها رجلة. فما تغلو هذه دائما بريال، عندنا بريال بريالين، فهي يعني يمثل بها الأصوليين للشيء التافه. فلو شهد 100 امرأة على حزمة بقل ما قبلت شهادتهن، مع أنه في الأدلة إذا روت امرأة ممن يقبل تقبل روايتها تصح روايتها. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل بدون رجل بخلاف الأدلة.
نعم.
قال: ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلافا لعبد الجبار.
يعني لا يرجح مذهب على مذهب من غير نظر إلى دليله، فإن الترجيح متعلق بالأدلة. نعم.
قال: ولا في القطعيات.
لا تعارض أصلا بين القطعيات، لا تعارض أصلا بين القطعيات. نعم.
إذ لا غاية وراء اليقين.
نعم.
قال: والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة، فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة.
هذا الذي قدمناه في مسألة الجمع والنسخ والترجيح، وعرفتم التحقيق في هذا. نعم.
وإلا فالثاني ناسخ، إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين.
لا شك أنه لا تناقض في الحقيقة بين دليلين شرعيين، لكن قد يقع التعارض في نظر المجتهد. نعم.
إذ الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل إما لكذب الناقل أو خطأ.
لا يلزم أن يكون باطلا، لأنه يمكن قد يمكن الجمع، لكن إذا لم يمكن الجمع وأمكن النسخ، أمكن النسخ، فإنه نعم يقال إن أحد الدليلين سقط ونسخ. نعم.
قال إما لكذب الناقل أو خطأه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ.
نعم.
قال والمعاني المعقولة الأقيسة ونحوها،
يعني التعارض بين الأقيسة والترجيح بينها. نعم.
فالترجيح اللفظي إما من جهة السند،
الترجيح اللفظي أي المتعلق بالأدلة النقلية، المتعلق بالأدلة النقلية. نعم.
إما من جهة السند أو المتن أو القرينة،
هذا الذي قلنا إما لقوة في السند أو لقوة في المتن أو لدليل خارجي. نعم.
أما الأول فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته،
ما كثر رواته يقدم على ما قل رواته، وإذا بلغ الرواة الكثيرون حد التواتر فيقدم رواة التواتر على الأكثرين دونهم، على الأكثرين دونهم لقوة السند. نعم.
قال والأكثر رواة على الأقل،
إذا كانوا دون رواة التواتر فما رواه اثنان يقدم على ما رواه واحد، وما رواه عشرة يقدم على ما رواه واحد، لأن الكثرة تفيد قوة. لا شك، لا شك أن الكثرة تفيد قوة وتبعد احتمال الغلط، تبعد احتمال الغلط. نعم.
قال ومنعه الحنفية كالشهادة،
منعه الحنفية كالشهادة، قالوا شهادة مئة كشهادة اثنين، ما تعطي الكثرة الشهادة قوة. نعم.
وقد سبق جوابه
أن الأدلة غير الشهادة، أن الأدلة غير الشهادة. نعم.
والمسند على المرسل،
أن يقدم المسند على المرسل عند القائل بأن المرسل حجة، عند القائل بأن المرسل حجة.
إلا مراسيل الصحابة،
إلا مراسيل الصحابة فإنها كالمسندة، لأن جهالة الصحابي الذي روى عنه صحابي لا تضر، جهالة الصحابي الذي روى عنه صحابي لا تضر. نعم.
قال فالأمر أسهل لثبوت عدالتهم كما سبق.
نعم.
قال والمرفوع على الموقوف،
والمرفوع على الموقوف، فيقدم الحديث المرفوع على الموقوف على الصحابي. ولاحظوا يا إخوة أن ما نتكلم عن حديث ورد مرة مرفوعا ومرة موقوفا، وإنما نتكلم عن حديث مرفوع يدل على شيء وأثر الموقوف يدل على شيء آخر، فهذا يقدم المرفوع على الموقوف. نعم.
والمتصل على المنقطع،
يقدم الحديث الذي اتصل إسناده على المنقطع الذي سقط منه راو فأكثر دون الصحابي دون التابعي. نعم.
والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه،
ما اتفق على صحة إسناده يقدم على المختلف فيه. نعم.
ورواية المتقن والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم والورع والأورع والتقي والأتقى على غيرهم.
نعم. تقدم رواية العدل الضابط على رواية العدل الذي خف ضبطه لقوة السند. نعم.
وصاحب القصة والملابس لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم.
صاحب القصة من الصحابة يقدم على راوي القصة الأجنبي عنها من الصحابة، لأن صاحب القصة أعلم بها من غيره. نعم.
قال: والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة.
إذا روي الحديث بطريق منتظم ليس فيه اضطراب، وروي بروايات فيها اضطراب، فيقدم المنتظم على المضطرب لقوة في السند. نعم.
قال: والمتأخرة على المتقدمة.
تقدم الرواية المتأخرة على الرواية المتقدمة، فلو كان راوي أحد الحديثين أسلم قبل الهجرة أو في أول الهجرة، وراوي الحديث الآخر أسلم في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسلم في السنة السابعة أو نحو ذلك، فتقدم المتأخرة على المتقدمة، لأنه يعلم أن المتأخرة باقية، أما المتقدمة فلاحقها ما يخالفها. يعني المتقدمة لحقتها الرواية التي خالفتها، أما الرواية المتأخرة فلم تلحقها رواية أخرى. نعم.
قال: ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان.
إلا إذا عرف أن هذا يدل على التقدم والتأخر. نعم.
وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان.
هل تقدم رواية الخلفاء الأربعة على رواية غيرهم من الصحابة؟ روايتان عند الحنابلة. تقدم رواية الخلفاء الأربعة لأنهم أقوى في الفضل، والأمر الآخر أو القول الآخر أو الرواية الأخرى لا تقدم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم من الصحابة للاستواء في الصدق، للاستواء في الصدق والعدالة. نعم.
قال: فإن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم.
إذا قلنا إن رواية الخلفاء الأربعة تقدم على رواية غيرهم، فإن هذا يستلزم أن رواية كبار الصحابة تقدم على رواية غيرهم. يعني رواية كبار الصحابة من غير الخلفاء الأربعة تقدم على رواية غيرهم. نعم.
قال: لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلتهم ومكانهم منه. قال رحمه الله: وأما الثاني.
وأما الثاني المتعلق بالقوة في المتن، المتعلق بالقوة في المتن. نعم.
فمبناه تفاوت دلالات العبارات في أنفسها، فيرجح الأدل منها فالأدل.
يعني الأدل والأقوى دلالة يقدم على ما دونه. نعم.
فالنص مقدم على الظاهر.
تقدم معنا أن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن الظاهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فالنص أقوى في الدلالة من الظاهر فيقدم النص على الظاهر. نعم.
قال: وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب.
قد يكون التعارض بين ظاهرين فنقدم الأقوى في دلالته لأن الظاهر له مراتب. نعم.
قال: بحسب قوة دلالته وضعفها.
نعم.
والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره.
نعم. يعني إذا كان الحديث مختلفا لفظا متفقا معنى، روي بروايات متعددة ألفاظها متعددة ولكن مؤداها واحد ومدلولها واحد ومعناها واحد، قالوا يقدم. يعني أنت عند النظر الأولي تظن أن المتفق على لفظه يقدم على المختلف في لفظه، لكن الأصوليين يقولون لا، يقدم المختلف في لفظه المتفق على مدلوله أو المتفق على مدلوله على المختلف في هذا المتفق في الفاظ. لما؟ لأن الاختلاف في الألفاظ يدل على شهرته وعلى اتفاق الرواة على معناه نعم.
وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب، والاتحاد أدل على الإتقان والورع.
قد يعارض هذا وهو قول بعضهم بأن الاتفاق دليل على قوة الضبط، وأن الاختلاف فيه نوع من الاضطراب، لكن يقال إن هذا يدفع باتحاد المعنى، نعم.
قال: وذو الزيادة على غيره.
نعم، الرواية التي فيها زيادة ثقة مثلا تقدم على غيرها، بخلاف الرواية الشاذة التي فيها مخالفة الثقة للثقات، فإن الرواية الشاذة ضعيفة. لكن إذا كانت الرواية من باب زيادة الثقة فإنها تقدم، لأن فيها أن الزائد قد علم ما لم يعلمه المسقط للزيادة، وقد يكون هذا لقيامه من المجلس. مثلا ابن عمر رضي الله عنه كان يذكر في المواقيت ثم يقول: وذكر لي ولم أسمع. فقد يكون الراوي قام من المجلس قبل أن يذكر تذكر الزيادة، فهنا صاحب الزيادة يعني قوله مقدم أو روايته مقدمة، نعم.
قال: لإمكانه ما بذهول راوي ناقص أو نسيانه كما سبق.
نعم.
والمثبت على النافي.
يقدم المثبت على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم، والنافي غاية ما عنده أنه يؤكد الأصل. بمعنى يا أخوة، المثبت مؤسس والنافي مؤكد، والتأسيس خير من التأكيد. المثبت جاءنا بشيء جديد فهو مؤسس، أما النافي فهو موافق للعدم الأصلي، فهو مؤكد، والتأسيس خير من التأكيد. وقد يختلف يعني العلماء في المثبت والنافي، فيقع الاختلاف، نعم.
قال: إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان.
نعم، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، فيكون النافي نافيا لأنه علم بالعدم، يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، أثبتها راو ونفاها راو. هنا نقول المثبت مقدم على النافي، لأن النافي يقول ما رأيته، لكن لو قال لزمته فما صلى فنفى الوقوع ولم ينفي علمه، فهنا يكون النافي مثل المثبت لأن كلاهما يسند إلى علم. نعم.
قال: وما اشتمل على حظر أو وعيد على غير احتياطا عند القاضي.
ما اشتمل على حظر يقدم على ما دل على الإباحة لما في ذلك من براءة الذمة عند كثير من الأصوليين. نعم.
قال: والناقل عن حكم الأصل على غيره.
يقدم الناقل عن حكم الأصل على غيره، لأن الناقل عن حكم الأصل أفاد فائدة جديدة، والمبقي على الأصل مبقي على الفائدة القديمة. نعم.
وفيهما خلاف.
نعم.
ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما.
نعم.
إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي.
لا تأثير لذلك في الرواية. لا تأثير لذلك في الرواية. نعم.
وقيل بلى لموافقتهما الأصل.
لأن هذا موافق للأصل، معتضد بالأصل فيقدم، لكن الذي عليه الأكثرون الأول. نعم.
قال: وقوله عليه السلام على فعله، إذ الفعل لا صيغة له.
يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، إذ الفعل لا صيغة له، والفعل يحتمل الخصوصية بخلاف القول، بخلاف القول، وهذا الذي عليه الأكثر، وقدم بعضهم الفعل على القول. نعم.
قال: وأما الثالث فيرجح.
يعني بعضهم قدم الفعل على القول، قال: لأن الفعل أضبط في مدلوله، لأن الفعل أضبط في مدلوله أضبط من القول. وتقدم معنا أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. نعم.
قال: وأما الثالث.
وأما الثالث وهو القوة الخارجية، القوة الخارجية يعني الترجيح بأمر خارجي. نعم.
قال: فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص.
نعم.
والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير.
نعم، يرجح المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وهذه قرينة منفكة، قرينة منفكة. نعم.
وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر.
يعني يقول الطوفي على قياس هذا القول أنه يقدم ما قل نكيره على ما كثر نكيره. نعم.
وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره.
يعني ما عضده دليل معتبر يقدم على ما خلا من عاضد، لأن العاضد يعطيه قوة. نعم.
فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة، قدم الأول في رواية لتنوع الدلالة.
قدم ما عضده القرآن على ما عضده السنة، لأن القرآن أقوى من السنة. نعم.
والثاني في أخرى إذ السنة،
والثاني أي يقدم ما عضدته السنة على ما عضده القرآن.
إذ السنة مقدمة بطريق البيان.
إذ القرآن مبين والسنة مبينة، والمبين من هذه الجهة أقوى، لكن الصواب أنه إذا تعارض حديثان وعضد أحدهما القرآن وعضد أحدهما السنة، فإنه ينظر في قوة الدلالة، فإن استوت قوة الدلالة فإنه يقدم ما عضده القرآن. ما معنى قولي ينظر في قوة الدلالة؟ لو كانت الآية عامة وكان الحديث خاصا فإن الحديث هنا أقوى، فإن استويا يقدم ما عضده القرآن. نعم.
قال: وما ورد ابتداء على ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه.
يقدم ما ورد ابتداء على ما ورد على ذي السبب، لأن ما ورد ابتداء اتفق على العمل به على ما هو، إن كان عاما على عمومه ونحو ذلك. أما ما ورد على ذي السبب فقد اختلف العلماء هل يبقى على عمومه أم يخص، كما تقدم معنا في المسألة السابقة. نعم.
قال: وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية لورود الأمر باتباعهم.
يعني يقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره، لأن عمل الخلفاء الراشدين سنة فيكون عاضدا، وهذا الراجح، هذا الراجح. نعم.
وما لم ينقل عن راويه خلافه على غيره.
إذا عمل الراوي أحد الحديثين بخلاف ما روى، ولم يعمل راوي الحديث الآخر بخلاف ما روى، فإن الحديث الذي وافق فيه عمل الراوي روايته يقدم على الحديث الذي خالف فيه الراوي خالف فيه عمل الراوي روايته.
نعم.
قال: ولا ترجيح بقول أهل المدينة كقول،
كما تقدم أن قول أهل المدينة عند الجمهور ليس بحجة.
نعم.
قال: كقول بعض الشافعية.
نعم.
ولا بقول أهل الكوفة كقول بعض الحنفية، إذ لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون.
نعم.
قال: وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجود ترجيحات على غيره من الاحتمالات.
نعم.
والقياسي إما من جهة،
يعني الترجيح بين الأقيسة، الترجيح بين الأقيسة.
نعم.
إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة.
نعم.
أما الأول،
يعني إما من جهة حكم الأصل أو العلة. الترجيح بين الأقيسة إنما يكون في النظر في أمرين: حكم الأصل أو العلة أو لقرينة خارجية.
نعم.
أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع.
إذا كان حكم الأصل في قياس ثابتا بالإجماع، وحكم الأصل في القياس الآخر ثابتا بالقرآن، قالوا يقدم القياس الذي أصله حكم أصله ثابت بالإجماع لأنه لا يحتمل الخلاف، لأنه لا يحتمل الخلاف. نعم.
والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها،
يقدم الثابت بالقرآن. يعني إذا كان حكم الأصل في قياس ثابتا بالقرآن وفي القياس الآخر ثابتا بالسنة، فإنه يقدم القياس الذي ثبت حكم أصله بالقرآن لقوة الأصل، لقوة الأصل.
نعم.
قال: وبمطلق النص على الثابت بالقياس،
يعني يقدم حكم الأصل الثابت بمطلق النص على حكم الأصل الثابت بالقياس. نعم.
قال: والمقيس على أصول أكثر على غيره.
والمقيس إذا كان حكم الأصل ثابتا بعدة أصول، ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وغيره ثابت بأصول أقل، فإنه يقدم القياس الذي ثبت فيه حكم الأصل بالأدلة الأكثر.
نعم.
قال: لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول كالشهادة.
نعم.
خلافا للجويني.
نعم.
قال: والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص.
نعم. القياس على ما لم يخص، يعني إذا كان حكم الأصل في قياس عاما محفوظا، وكان حكم الأصل في قياس عاما دخله التخصيص، فيقدم القياس الذي حكم الأصل فيه كان عاما محفوظا لأنه أقوى كما تقدم. يعني العلماء اختلفوا في العام إذا دخله التخصيص كما تقدم معنا هل يبقى حجة أو لا، بخلاف العام المحفوظ. نعم.
قال: وأما الثاني فتقدم،
الثاني أي النظر إلى العلة.
نعم.
فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها،
تقدم العلة المجمع على غيرها، يعني إذا كان عندنا قياسات، قياس أجمع فيه على العلة وقياس اختلف فيه في العلة، فالقياس المجمع فيه على العلة أقوى في إفادة الظن من القياس المختلف في عليته.
نعم.
والمنصوصة على المستنبطة،
يقدم القياس الذي فيه العلة الواردة بالنص على القياس الذي فيه العلة المستنبطة.
نعم.
والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها أحادا،
تقدم العلة الثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها أحادا، يعني إذا ثبتت العلة بالنص بالسنة، فإذا كانت العلة ثابتة بحديث متواتر وفي القياس الآخر كانت العلة ثابتة بدونه، يقدم القياس الذي فيه العلة الثابتة بالتواتر.
نعم.
قال والمناسبة على غيرها.
المناسبة قد تقدم معنى المناسب، فتقدم العلة التي فيها المناسبة على غيرها. نعم.
قال لاختصاصها بزيادة القبول في العقول.
نعم.
والناقلة على المقررة،
كما تقدم أن الناقل يقدم على المبقي.
والحاضرة على المبيحة.
نعم، إذا كانت العلة في قياس حاضرة محرمة وفي قياس مبيحة فإنه يقدم القياس الذي فيه العلة الحاضرة لبراءة الذمة، لبراءة الذمة. نعم.
قال ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر.
يعني تقدم العلة المسقطة للحد. لو كان عندنا قياسان، قياس العلة فيه تسقط الحد وقياس العلة فيه تثبت الحد، قالوا نقدم العلة المسقطة للحد لأن الشرع يتشوف لإسقاط الحدود، لأن الشرع يتشوف لإسقاط الحدود، فلا يقام الحد إلا عند تعين إقامته. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر بالزنا أخذ يلقنه لعلك قبلت، لعلك لامست، لعله أن يرجع عن إقراره. نعم.
قال والوصفية للاتفاق عليها على الإسمية.
نعم، العلة الوصفية التي فيها الوصف تقدم على العلة الإسمية لضعفها. نعم.
والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها.
والمردودة، العلة المردودة إلى أصل استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم القياس، لأن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم القياس يعطيه قوة على ما لم يرد فيها ذلك. نعم.
كقياس الحج على الدين،
فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل قياس الحج على الدين، فالعلة التي اعتمدت بهذا تقدم على غيرها. نعم.
والقبلة على المضمضة.
نعم.
قال والمضطردة على غيرها إن قيل بصحتها.
تقدم العلة المضطردة في جميع محلها، فحيثما وجدت وجد الحكم على العلة التي تخلفت في بعض الآحاد، وقد بسطنا الكلام عنها سابقا. نعم.
قال والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس.
نعم، تقدم العلة المنعكسة التي توجد عند الوجود، يوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها، العكس الانتفاء عند الانتفاء، على غيرها ان اشترط العكس. والصواب ان العكس وحده لا يعطي قوة، وانما يعطي القوة وجود العكس مع الاضطراد. فإذا كانت هذه العلة يوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها فهي أقوى من العلة المضطردة فقط. نعم.
قال الانتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير فتصير كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول.
الحقيقة أن الانعكاس لا يعطي العلة قوة إلا إذا انضم إلى غيره. نعم.
قال والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها.
نعم.
سيان حكما.
نعم، يعني العلة المتعدية التي فيها وصف ينتقل إلى غيرها، والعلة القاصرة التي تقصر على محلها. قال سيان، لا تقدم المتعدية على القاصرة فيحتاج إلى مرجح. نعم.
لقيام الدليل على صحتها.
لقيام الدليل على صحة المتعدية والدليل على صحة القاصرة.
وقيل تقدم القاصرة.
وقيل تقدم القاصرة على المتعدية
لمطابقتها النص في موردها،
لأنها مطابقة لمحلها
وأمن صاحبها من الخطأ،
فإنها تلزم المحل. نعم.
وقيل المتعدية
لهذا الراجح، تقدم العلة المتعدية لكثرة فائدتها، فإنها يحصل بها انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع. نعم.
قال: لكثرة فوائدها. قال: فعلى هذا ترجح الأكثر فروعا على الأقل، ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين.
نعم.
ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا،
فيقع التعارض من جهة كثرة الفروع وكثرة الأوصاف. نعم.
ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة.
لماذا يا إخوة؟ لأنه في العلة القاصرة هل يوجد قياس؟ ما يوجد قياس، لأن العلة القاصرة ليس فيها انتقال، والعلة المتعدية فيها قياس، فلن يكون عندنا قياس في علة قاصرة وقياس في علة متعدية، وإنما القضية في قضية يعني القوة. نعم.
وإنما فائدته،
وإنما القضية هل يحصل قياس أو لا يحصل قياس. نعم.
إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين، وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما، إذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه.
نعم.
قال: ويقدم الحكم الشرعي والنفي على الوصف الحسي،
لأنه تقدم أن الحكم الشرعي أقوى. نعم.
قال: على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم.
نعم.
وقيل: الحق التسوية، إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك.
نعم. قال: يعني في قضية الحكم الشرعي، إذا كانت العلة حكما شرعيا أو كانت العلة وصفا، أنهما يستويان. نعم.
قال: والمؤثر على الملائم.
تقدم معنى المؤثر ومعنى الملائم، وأن القوة في تأثير المؤثر أقوى من القوة في تأثير الملائم. نعم.
والملائم على الغريب،
كما تقدم أن القوة في تأثير الملائم أقوى من القوة في تأثير الغريب، كما قلنا بالعين حتى تصل إلى الجنس. نعم.
والمناسب على الشبهي،
المناسب الوصف المناسب للحكم يقدم على على الشبهي إن قيل بالقياس به. نعم.
قال رحمه الله: وتفاصيل الترجيح كثيرة،
تفاصيل الترجيح كثيرة فلا يمكن ضبطها، ولكن الأمثلة تذكر للتدريب عليها والعبرة بالضابط الذي قدمته لكم. ما أفاد قوة أحد الدليلين على الآخر رجح به. نعم.
قال: فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به، وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن. ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين، فلهذا أهملنا ذكره اختصارا.
يقول الطوفي: أنا لم أبين وجه الرجحان في الأمثلة التي ذكرتها لأن وجهه بين، وأنا أريد الاختصار، وكذلك نحن زدنا عليه البيان ولم نذكر الأمثلة لأن نريد الاختصار، وبهذا نكون قد ختمنا بحمد الله شرح الكتاب، وحرصت قدر الإمكان على أن يكون الشرح متوازنا، وأن نهذب الأصول بأن نخلصه من الأعشاب الضارة، وأن نقربه إلى الأفهام مع ضيق الوقت. والحقيقة يا إخوة، هذه الدورة طالت أكثر من غيرها، والسبب أنا، وإلا الإخوة منتظمون في الدورة. سبب أني لما أردت شرح الكتاب، وأراد الإخوة أن نشرح الكتاب كاملا، التزمت بالثلاثين مجلسا، وهذا استدعى أن تطول الدورة، فالملل الذي حصل لبعضكم أنا سببه، وإلا فالإخوة كانوا حريصين على أن تكون الدورة في الميزان المعتاد، خمسة أيام أو نحو ذلك. وما غرضي من هذا إلا الإفادة، وإني لأرجو الله أن يكون هذا الشرح نافعا للإخوة ولو بعد حين، مقربا للأصول، مهذبا له، مبينا فيه المزالق التي يقع فيها الأصوليون في بعض المسائل. ثم أيها الإخوة، ونحن نختم هذه المجالس الثلاثين وقد اختصرنا مجلسا، فكانت المجالس 29 بحمد الله بسبب الزيادة التي زدناها في المجلس الأول، حيث زدنا 35 دقيقة على المجلس الأول، وأدى هذا بحمد الله إلى أن ننهي الشرح في وقته مع اختصار مجلس. معاشر الإخوة، إن الناس بحاجة إلى التوحيد والسنة والعلم النافع في زماننا هذا أعظم من حاجتهم إلى ذلك في الأزمنة الماضية، فإن هذه الوسائل الحديثة قد قربت كلام أهل البدع إلى الناس، وصار الناس يستمعون الغث والسمين، وهذا يجعل الأمانة علينا أعظم والمسؤولية أكبر. ينبغي أن نحرص على تعليم العلم النافع وعلى تعلم العلم النافع، وأن لا نمل من تعليم العقيدة، من تعليم التوحيد، نكرر ذلك ونكرره ونكرره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد من أول يوم بعث فيه إلى آخر يوم له في الدنيا، وهو يدعو إلى التوحيد، ما مل ولا كل صلى الله عليه وسلم. ندعو الناس إلى السنة، نحذرهم من البدعة، نبين لهم شر البدعة، نبين لهم وجه كون هذه الأشياء التي نقول إنها بدعة، وجه كونها بدعة، ننشر لهم العلم النافع. وهذا يقتضي يا إخوة أن نتقي الله في بعضنا، وألا ننشغل ببعضنا عن الواجب علينا. من عرف بالسنة فينبغي أن يعاضد، وليس أحد معصوما، الخطأ حاصل لكن ليس فيه مخالفة للسنة، ليس فيه انحراف عن المنهج. ينبغي علينا يا إخوة أن نتآلف، وأن يشد بعضنا أزر بعض، وأن يعين بعضنا بعضا على الخير. والله يا إخوة، من صور عدم التآزر أنك ترى اليوم أقوال أهل الباطل تنشر نشرا عجيبا، وترى أقوال أهل الحق كأنها بكر حيية، تنظر في هذه الوسائل فتجد مقطعا لمبطل، وتجد أن المشاهدة 100,000 في خلال ساعة، وينشر مقطع لعالم فيه خير كثير في المقطع، تجد أن المشاهدة أقل من 1,000 لمدة سنة، لمدة سنتين. ما هذا التواني؟ ينبغي يا إخوة أن نقوي نشر الحق. أهل الباطل يعملون على زيادة الدخول على المقاطع حتى تكون في الأعلى، ومقاطع أهل السنة والجماعة دائما مخفية. ينبغي يا إخوة أن نتعاون على إظهار الحق، وهذه صورة من الصور اليوم موجودة، ننشر كلام أهل الحق، نقوي الحق بالحق، نتآلف نتآزر. يفيد بعضنا بعضا في العلم ونتهاون على نشر الحق والمجاهدة. والله جهاد هذا الزمان، جهاد هذا الوقت، أن ننشر التوحيد والسنة وأن نقف في وجه البدع. الآن كل واحد منا البدع تدخل إلى بيته، أعني تقرير البدع في هذه الهواتف، حتى أهلك يحتاجون إلى صيانة، صيانة من هذه البدع، ومجتمعنا يحتاج إلى أن نصونه من كلام أهل البدع الذي يهدم الخير هدما. لا يجوز الكسل يا إخوة في هذا الوقت، ولا يجوز التواني والتواصل بأن يعتمد كل واحد على الآخر، بل كل يبذل ما يستطيع. من يستطيع أن يقول فليقل، ومن لا يستطيع أن يقول فلينشر قول من يقول. ويجب يا إخوة أن نصبر ونصابر. الجهاد لا يقوم بالدعاء، أعني الجهاد الشرعي الذي نعني به العلم، لا يقوم بالدعاء ولا يقوم بالراحة. والثمن للمخلص بإذن الله الجنة. دافعوا عن دين الله يا إخوة، دافعوا عن دين الله، لا تتركوا البدع تغلب على كثير من الناس. صوغوا الكلام بأحسن أسلوب، وانتقوا الكلام الطيب لتنشروه، وتعاونوا على هذا. واتقوا الله في بعضكم، اتقوا الله في بعضكم، اتقوا الله في بعضكم، ارفقوا ببعضكم، سدوا خلل بعضكم، تناصحوا ولا تنافروا، تواصلوا ولا تقاطعوا. ما دمتم بحمد الله قد جمعتكم السنة وجمعكم التوحيد وجمعكم اعتقاد أن منهج السلف واجب الاتباع ولو أخطأ واحد. ما دام ولله الحمد والمنة أن نجتمع على التوحيد ونجتمع على السنة ونجتمع على اعتقاد أنه يجب اتباع منهج السلف الصالح، فينبغي أن نتآلف ونتعاضد وأن نكون في هذا حبالا توثق وتجمع، لا سيوفا تقطع ولا ألسنة تخذل، بل نكون متآزرين متناصرين لدين ربنا ناصرين، ولا نلتفت إلى مخذل ولا نلتفت إلى مثبط، لأن نرجو ما عند الله. ويا إخوة، يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أثنى الناس عليك جميعا والذي بينك وبين الله فاسد، والله لا خير لك في ذلك. ولو سبك من سبك والذي بينك وبين الله على توحيد، على سنة، على علم نافع، على لزوم لمنهج السلف، على إخلاص، والله إنك أنت الكريم الفائز. فاعتنوا بما بينكم وبين الله، احرصوا على أن لا يعلم الله منكم إلا خيرا، وإن زلت القدم فارجعوا سريعا إلى الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يبارك في الأحياء من علماء أهل السنة والجماعة، وأن يرحم الأموات ويغفر لهم ويعيننا على القيام بحقهم، ونشر علمهم، وأن يرزقنا صدق الإخلاص وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.